ترجمته.
A wife hates or dislikes polygamy. So the brother asks, is this kufr and what type? And also, what is your advice to women who are displeased or dislike polygamy?
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال, إذا كانت المرأة تكره التعدد هل هذا كفر؟ لا, المرأة, أو الجواب عن هذا فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة تكره التعدد من جهة الغيرة على الزوج, ومن جهة أنها يعني تظن أنه إذا تزوج عليها يعني ستتضرر بذلك, ولا تكره التعدد من حيث أنه حكم شرعي, وإنما تكره أن تعيش في مثل هذه الحياة أو أن تكون زوجة لرجل معدد, فهذا ليس بكفر, وإنما هذا من مما يحرم على المرأة أن تكرهه, لأن الواجب عليها الرضا والتسليم لشرع الله عز وجل. هي لا تعترض, ولكن هي تكره مثل هذا الأمر, وهي تكره أمر مشروع ولا ينبغي للمسلم أن يكرهه, ولكن كما سبق هي لا تكرهه من جهة كونه حكما شرعيا.
He said that the answer for this question is in detail. There's a detailed answer. And the first type is that a woman who dislikes it or she hates this ruling, not because it is the ruling of Allah, not because it is something legislated in the Sharia, but she dislikes the fact that she will be a wife to someone who has another wife. She dislikes the fact that, or she thinks that this may harm her in some way if her husband has more than one wife. So she hates it from that aspect, not that the fact that it's from the legislation of Allah. He said this is not kufr, this is not disbelief. However, it is not allowed for her to dislike something that is in the legislation. Because shortly, it's not permissible for a Muslim to dislike something from the religion.
ومرادي أنها تكره هذا الأمر وتعاند الزوج وتخرج من بيتها وتتلفظ على زوجها بألفاظ يعني نابية وتخطئ على زوجها, وكما يقال عندنا تقيم الدنيا ولا تقعدها, فلا شك أن هذا حرام. وأما مجرد الغيرة والتأثر النفسي فهذا أمر طبيعي, لا ينبغي لها أن تتجاوز هذا الأمر, والله أعلم.
He said that if she reaches the point where she begins to, for example, she begins to argue with her husband and she says things which are not correct to him, other things like this, yani she harms him in some way, this is not allowed for her. However, if it is something in herself, yani something in her heart that she dislikes, he said then that's something natural, but it is not allowed for her to go beyond this point.
وأما إذا نظرت إلى التعدد إلى أنه ظلم للمرأة وأنها تبغض هذا الحكم الشرعي, فهذا داخل في الناقض الذي مر معنا, فينبغي على زوجها أو أولياؤها أو أوليائها أن يعلموها أن هذا ما يجوز, وقد يوقعك في الكفر والردة عن دين الله عز وجل, فلا تعترض على حكم شرعي أتى به الشرع.
He said, and as for if she holds it to be something that is oppressive to women, and she believes that this legislation of Allah is something which is oppressive to women, then that is not allowed. That is the type of nullifier which has preceded. And if it comes to this case, then it is obligatory for her husband or her awliya to teach her and to inform her that this is incorrect.
وأما نصيحتي لهذه المرأة فأقول, لابد أن نوقن جميعا أن ما من حكم شرعي إلا وفيه مصالح ومصلحة خالصة أو راجحة. فلا بد أن تعلمي يا أمة الله أن الحكم الشرعي فيه خير لك ولزوجك ولأولادك وأيضا لأختك هذه التي يتزوجها هذا الزوج، فيه مصلحة للإسلام والمسلمين.
He said, and as for my advice, then I advise you and your sister to know that anything legislated in the legislation of Allah Azza wa Jal, then it has complete benefit, or it has a major benefit in some way or another, either to the husband or to the wife or to your sister. It has a benefit, and قلت أخيرا يعني في مصلحة.
نعم.
في مصلحة بعد.
مصلحة لها والأولاد وكذا. خلاص. أيضا يعني مما ذكر أهل العلم من المصالح أن الرجل قد يكون بخيلا مع المرأة الأولى، فإذا تزوج الثانية أطلق يده في الإنفاق على الثانية فيعدل مع الأولى فينفق على الأولى والثانية.
He said, and also what the people of knowledge mentioned is that sometimes the husband he may be miserly with the first wife, he may be stingy with the first wife, but when he marries the second, then he begins to spend more, and in order to compensate and to be just, he spends on both of them.
وأيضا من المصالح أيضا المذكورة أن هذا الرجل قد يعني ينجب من هذه المرأة الثانية أولادا أو بنات، لما تكبر هذه المرأة الأولى ويموت زوجها أو يضعف ولا يكون لها أحد، قد يقف معها هؤلاء البنات أو الأولاد من الزوجة الثانية يقومون بمصالحها ويرعون حالها.
He said, and also from the benefits which I mentioned is that when the husband marries the second wife, if he has children from the second wife, then sometimes when the husband dies or when he gets old and weak, the children of the second wife will actually help the first wife, and they will stand for her, and they will help her in what she needs.
وأيضا فكري في مصلحة الإسلام وأيضا تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
And he said also, oh sister, you should think about the benefit of Islam and increasing the ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
العجيب أن الرافضة يسعون لتكثير نسلهم بما يعرف بنكاح المتعة، ونحن المسلمون لا نكثر نسلنا ولا نسعى في تكثير نسلنا في النكاح الشرعي. نكاح المتعة هو في الحقيقة زنا، ليس بنكاح، ومع ذلك الروافض يكثرون من نكاح المتعة ليكثر أولادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم. The Sheikh said that what is strange is that the Rafida, the Shia, they increase their numbers by what is called nikah mut'a. That is a type of marriage that the Shia use. And he said in reality this is zina, this is fornication, it is not marriage. And he said what is strange is that they use this to increase their numbers, whereas we, the Muslims, we have legislated means, yani ta'addud, by increasing our numbers by multiple wives. And he said we do not use this as we should, but the Shia, they use that which is impermissible to increase their numbers.
يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
نعم. And there's a, as it comes in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم, he said to marry the wadud, the one who has love, and walud, the one who is able to bear, because he said, because I on the day of judgment,
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
مكاثر.
خلاص. تزوج الولود الودود.
إيه لا.
فإني مكاثر يعني أكثر كثير.
إيه نعم. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم he wants the most number from his ummah in front of the other nations.
نعم. كذا السؤال، حكم كذا وما نصيحتك؟ هذه النصيحة.
طيب. السؤال الثاني.
نعم.
هذا السؤال الثاني يقول أخ يعاني من حال التهاب الجلد في جسمه التهاب شديد قد يصل إلى نزول دم فيسأل عن حكم حلق اللحية.
نعم ترجمه.
نعم this brother he's asking about he has a severe skin condition in his body and sometimes it reaches to the extent of bleeding and he wants to know about the ruling or the permissibility of shaving his beard due to this.
هذا يسأل أن به مرضا في جلد الوجه يخرج منه الدم ويتأذى فهل له أن يحلق لحيته ليتعالج؟ الجواب عن هذا إن حكم الطبيب الشرعي أو الطبيب العدل بأنه بحاجة لحلق لحيته ليعالج هذا المرض فلا مانع من ذلك بشرط أن يحلق المقدار الذي يحتاج إليه من لحيته. بمعنى لو يحتاج أن يحلق الجزء الأسفل فقط فلا يحلق الجميع، وإن احتاج أن يحلق الجانب الأيمن فلا يحلق الجانب الأيسر، وهكذا. فكما يقال كما يقول العلماء الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم.
He said that this condition it is to be ruled by a trustworthy doctor or a legislative doctor or a trustworthy doctor. On the condition that he only takes from his beard that which is necessary to treat the condition. And he said, so for example, if it is just the bottom part of his jaw or his face, then he can remove that only. If it is the right part, then he removes the right part and he leaves the left. If it is the left, the opposite, and so on. نعم. هذا سؤال يقول له أخت كافرة سحرته فهل له هجرها خوفا على نفسه وأهله. This brother he's asking, he says he has a kafir sister who has admitted to performing magic on him. Is he allowed to cut the ties with her fearing for himself and his family?
هذا يسأل أخته كافرة وأيضا تعلمت السحر ساحرة أو حتى لو كانت مثلا ليست بساحرة وإنما تذهب للسحرة تسحره فهل يعني يجوز له أن يهجرها؟ الجواب إن كان يتضرر منها فيجب عليه أن يهجرها. وإن كان طبعا هو في السؤال يقول أنها سحرته فهنا يجب عليه أن يهجرها وأن يبتعد عنها، ولكن لو لم تسحره وأمكنه أن ينصحها وأن يدعوها للإسلام فهذا طيب. وعموما
نعم. So the sheikh he began by saying that this woman she's a kafir who performs magic, or even if she does not perform magic but she goes to someone who performs the magic, then in this case نعم it is obligatory upon him to leave her. It is obligatory upon him to boycott her, to leave her alone if he is harmed by this. He said if it was a different scenario, if it was for example that she did not perform the magic on him and he's able to advise her and able to call her to Islam, then this is good.
وعموما يعني كونها كافرة فهذه ليست لها حقوق إلا دعوتها إلى الإسلام فقط، فليس لها حقوق الأخوة بل تبغض في الله عز وجل، ولكن لا مانع أن يبرها وأن يحسن إليها إلا إن ظهر منها ما ذكر من الأذى والسوء فيهجرها وجوبا كما سبق والله أعلم.
He said, and as for her being a disbeliever, then she does not have the same rights, meaning the same rights as a Muslim in terms of brotherhood and love and so on and so forth. So he has to hate her for the sake of Allah. But it does not mean now that there's any harm in being nice to her or being kind to her.
نعم قلت يبرها أولاده
ويقصد إليها ويحسن إليها لا مانع من ذلك
نعم so there's no harm in that
وإلا فلا يجب عليه أن يصلها
but it is not obligatory upon him to keep the ties with her هذا السائل يقول هل يجوز له أن يكذب خوفا من العين it is this person is asking is it allowed for him to lie in order to protect himself from evil eye from عين
هذا السائل يقول هل يجوز له أن يكذب خوفا من العين وجوابا عليه لا يجوز له أن يكذب إلا في الأمور الثلاثة التي جوز فيها الإسلام الكذب.
He said that no, it is not permissible for a person to lie in this condition. It is only permissible to lie in the three situations which Islam has made permissible.
ما هي الأمور الثلاثة؟
He said, what are these three conditions or these three situations?
الأمر الأول كذب الرجل على زوجته تطيبا لخاطرها أو إبعادا للمشاكل فيما بينهم.
The first type is that it is permissible for a husband to lie to his wife in order to rectify what is between them and to stop any problems from occurring between them.
والثاني الكذب بين الاثنين من باب الصلح والإصلاح بينهما.
The second type is that it is permissible to lie between two people, يعني to lie. To them, to two people, in order to bring rectification between them.
والثالث في إيش؟ في الحرب. كذا؟ في الحرب. الثالث في الحرب. فهذه الثلاثة هي التي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم.
He said, and the third type is in war. And he said that these three types, these are what the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم has allowed.
طيب ما الحل أنا أخاف من عين إنسان أن يحسدني الجواب أولا إذا لم يكن هذا من باب الوسوسة والوهم ومجرد الخوف فله علاج
He said so what is the solution a person says that he's afraid of عين he's afraid of evil eye and people being jealous of him He said so what is the solution He said that if it is not from the aspect of from the angle نعم, from the type which comes from waswasa and the shaitan basically whispers to him he said then this has a solution
فبعض الناس يتوهم ويدخل في باب الوسوسة ويشك في كل شيء وهذا يتعب نفسه ويتعب أهله
he said because some people they enter into this waswasa this satanic whispering and they harm themselves and they harm other people by this.
فإذا كان من باب الوسوسة والشك فعلاجه بالتوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل وعدم العمل بما يوسوس به الشيطان في قلبه.
He said, so if it is due to waswasa, if it is due to whispering, if it is due to doubt, then the solution to this is that he depends on Allah. He puts his faith in Allah, and he depends on Allah, and he does not pay any attention to what the shaitan says, and he does not act upon what the shaitan is whispering to him.
وأيضا من المهم كما هو معلوم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وعلى الأذكار التي فيها الحفظ مثل المعوذتين وآية الكرسي ومثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء ونحوها من الأذكار التي فيها الحفظ بإذن الله تعالى
And the Sheikh briefly the Sheikh mentioned that it is important for the Muslim to always remain upon the أذكار the remembrance of Allah عز وجل which has been legislated such as the معوذتين the last two surahs in the Quran and also the adhkar of the sabah and the morning the morning remembrances and the evening. And he mentioned, for example, Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء, in the name of Allah, in whose name the no harm occurs. وهو السميع العليم. And he is the all-knowing, the all-hearing. This is one of the types, and there are many types.
وأما إن كان الخوف من العين من شخص معلوم بحسده وعينه فهذا الحل أولا أن يبتعد عن المواطن التي فيها هذا الشخص.
He said an answer if it is somebody who actually harms him by evil eye and the likes of this, then first of all he should try to avoid places where these kind of people would be.
وثانيا كما سبق أن يحافظ على الأذكار ويتوكل على الله.
Secondly, similar to what has preceded before, is that he should also continue upon the remembrance of Allah, the legislated du'as, as we mentioned before, and depending on Allah Azza wa Jalla.
وثالثا لا يكذب ولكن لا مانع أن يعرض بالكلام. ما معنى التعريض بالكلام؟ التعريض بالكلام أن يذكر أمرا يفهم منه خلاف ظاهره.
He said that it is not allowed for him to lie. However, if he falls into the situation, what is allowed for him to do is what is called ta'rid, and that is to mention something in a way that the person understands not exactly what is the reality of this thing. He understands by what is apparent the opposite of what is actually meant. Does that make sense?
كأن مثلا يعني تستعمل المعاريض والتورية أن تقول مثلا هذا مثلا عن ولدها ولا عن نفسها ولا عن زوجها مثلا دائما تعبان تريد بهذا مثلا أنه حين يتعب يكون مستمرا في تعبه. السامع يظن أن التعب ليل ونهار فيفرح الحسود, وهي تقصد أنه دائما تعبان حال كونه مريضا, فتخرج من ذا من الكذب بمثل هذا الكلام الذي يفهم خلاف ظاهره.
He says, for example, like he mentioned that a woman, for example, she comes into the situation where someone is jealous or gives her evil eye. So she says, for example, that my son or my husband or whoever she's talking about that she's afraid for, she says that he's always sick. But what she means by this is that whenever he's sick, that the sickness continues. The sickness continues for some time. She doesn't actually mean that by day and night he's always sick. But the person who hears this, the jealous person who hears this, he understands that this person is always sick, and therefore, yeah, the jealous person is happy with this.
أو أن تقول مثلاً الله يهدي ما يسمع كلامي, وهي تقصد أنه لما يكون غائب أو يكون نائم لا يسمع الكلام. ليس المراد مطلقاً.
And for example, the mother, she says, may Allah guide my son, he doesn't listen to me, or he doesn't hear me, right? And what she means is that he doesn't hear when he's not there, not that when he's actually there that he doesn't obey, right? So she uses these kind of general words, these general terms that can be understood in a different way.
لكن لا يجوز مثلا للزوجة وكذا للزوج إذا أراد أن يدفع العين بمثل هذا الكلام لا يدفعه بكلام يوهم طعنا في الشخص.
No. He said it is not allowed, however, for the wife or for the husband to speak in a way that specifically disparages this person.
تشويه سمعته يعني.
نعم, يعني to speak ill of him in a certain way. Speak ill of him in a way, no.
أو مثلا يعني فعلى سبيل المثال قد تذكر الزوجة عن زوجها أنه يكلم النساء, وهي تعني أمه وأخواته, لكن السامع يظن أنه يكلم النساء فيحدث له تشويه لسمعته, هذا ما يجوز.
He said, so an example of what is not allowed is, for example, the wife, she says about her husband that he talks to women, and she means he talks to his mother and his sister and so on and so forth. He said, but this is not allowed because this destroys his character. This is something that she's speaking ill of his character now. نعم.
ونحو ذلك. نعم.
نعم. The next verse. هذا السائل يقول هل هناك كتاب معين تنصح به لتفاصيل أنواع الكفر الخمسة؟ Is there a specific book that you advise with that mentions the different types of kufr, the five different types of disbelief?
نعم. هذا السؤال يقول هل هناك كتاب في بيان أنواع الكفر وتفصيلها؟ الجواب عن هذا هناك عدة كتب من ذلك، مثلا مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في المجلد الأول، فإنه ذكر أنواع الكفر وفصلها. أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له تفصيل في هذا، أيضا في فتح المجيد وشروحه، في كتاب التوحيد وشروحه فصلوا هذه الأنواع. ولشيخ الإسلام أيضا كلام حول الكفر وأنواعه.
Sheikh, you mentioned that there are a couple books which delve into this matter, the books of Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sheikh, the books of Ibn al-Qayyim, and he said also, for example, Fathul Majid, explanation of Kitab al-Tawheed, it also talks about some of these types.
أخونا أيضا نصيف جزاه الله خير يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى له كتاب في الفروق أو البروق في الفروق، ذكر فيه أنواع الكفر وتفصيلها. جزاه الله خير.
نعم. And our brother جزاه الله خير, he mentioned that Sheikh Zayd رحمه الله تعالى, he has in his book الفروق, he has a book in which he talks about the different types of kufr. هذا السائل يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص اشتهر بالعين يدخل في باب التطير أو طيرة وتشاؤم أم لا؟ This questioner, he's asking, avoiding the places in which a person has become famous or it is well known that a person gives evil eye, he says, does this come from the aspect, or does this enter into the aspect of omens, that which is prohibited?
إيش السؤال؟
السؤال يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص اشتهر بالعين يدخل في باب الطيرة والتشاؤم أم لا؟
نعم. هذا السائل يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص مشهور بالعين والحسد هل يدخل هذا في باب التطير؟ الجواب لا, لا يدخل في باب التطير, وإنما هذا يأخذ يعني يدخل في باب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل, بل يجب عليه إذا كان يخشى من عين إنسان أن يبتعد عن المكان الذي هو فيه حتى لا يحصل له ضرر, إن علم بوجوده وخاف خوفا راجحا من عينه أن يبتعد, قد يجب عليه ذلك.
نعم. So the Sheikh, he says that no, this does not actually enter into omens, that which is prohibited. He said rather, if the person knows for sure, or if he is fairly certain that the person is as described, that he gives an evil eye, then it may even be obligatory upon him to avoid these types of places.
ما الفرق بين التطير وبين هذا الأمر؟ التطير تشاؤم بلا سبب بمجرد التوهم, وأما هذا الذي يهرب أو يبتعد عن مكان فيه إنسان صاحب عين فهذا في سبب معلوم وأن هذا يؤذي بعينه, واضح, فيعمل بالأسباب, بخلاف التطير فهو يعمل بلا سبب. نعم.
He said, what is the difference then? What is the difference between evil omens and this scenario which has been mentioned? The difference, he says, is that evil omens, in such a case, a person is acting upon something which is not actually in existence. It doesn't actually exist. Whereas in this case, he is taking legislated means. He's taking means to protect himself. Protecting himself from a person who has been known to give evil eye. So that's the difference. The difference is one is not actually correct, and the other one is that this is something that is real.
No. وفي الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم. And in the hadith, it comes in a hadith, to flee from the one who has this type of sickness, which is called majdhum. The Prophet ﷺ said, flee from this one who has this sickness, the way you flee from a lion. طيب. السؤال التالي يقول. أيهما أحب إلى الشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة أو أن يؤدي الناس إلى الشرك أو يعني يقود الناس إلى الشرك لأن هناك حديث
أعد العبارة
يقول أيهما أحب إلى الشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة أو أن يوقع الناس في الشرك
نعم
ذكر الحديث نعم he said that the questioner is asking which is more beloved to the shaitan to split between a man and his wife or to lead the people into shirk
يعني هذا السؤال أيهما أحب إلى الشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة وأم أحب إليه أن يوقع العبد في الشرك بلا شك أن أحب إلى الشيطان أن يوقع العبد في الشرك لماذا؟ لأنه يجعله معه في النار خالدا مخلدا فيها طيب الحديث الذي ورد أن الشيطان يقرب هذا الجني أو الشيطان الذي يفرق بين المرء وزوجه أي في الأعمال فيما دون الشرك والله أعلم
He said نعم there is no doubt that شيطان making a person fall into shirk is more beloved to him because in this case he is able to bring somebody into the hellfire along with him forever yani whoever falls into shirk is in the hellfire forever now so no doubt that this is more beloved to the shaitan as for what is mentioned in the hadith that the shaitan is pleased and he brings the other or that iblis is pleased and he brings the shaitan who separates between a man and his wife close to him He said then, what is apparent is that this is in the actions which are less than shirk.
خلاص.
باقي سؤال.
باقي شيء. فضل.
هل يجوز إزالة المرأة لبعض شعر جسدها كاليد أو القدم؟ صح؟
إيش يقول؟
هل يجوز إزالة المرأة لبعض شعر جسدها كاليد أو القدم.
نعم.
He said, "Is it allowed for a woman to remove some of the hair from her body, such as from her arm or her leg?"
إزالة شعر اليد والرجول كذا.
كذا مذكور.
كذا. بالعربي هذا. طيب هذا يسأل يقول هل للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها مثلا يظهر الله أعلم من الأدلة أن الشعر شعر اليدين والقدمين من الأمور المسكوت عنها والتي لم يأتي الشرع بتحريم إزالتها بل لو قيل إن يعني أن المرأة تتجمل لزوجها ومن تجملها لزوجها إزالة شعر يديها وقدميها لما وأن الإسلام لم يأتي بتحريم ذلك لما بعد وبالتالي يظهر من هذا أن هذا الشعر مسكوت عنه فلا مانع من إزالته بل قد يعني يكون هذا الشعر يحدث يعني تشويها للمرأة يعني كأنها تشابه الرجل بعض النساء قد يكثر شعر يديها وشعر قدميها وبعضهم تتركه تظن أنه مما لا يجوز تغييره وأنه داخل في تغيير خلقة الله، والصحيح إن شاء الله أنه ليس داخلا في تغيير خلقة الله عز وجل.
نعم. So the Sheikh said that this removing the hair from the arms and the legs, this is something that has not been specifically mentioned in the legislation. What is apparent is it's not something that has been specifically mentioned in the legislation, and therefore it is allowed, especially if the woman has plenty of hair in such a way that she may even resemble a man, then it is allowed for her, because in this case she's trying to become more beautiful to her husband and so on and so forth. And some people they leave it because they believe that this is changing the creation of Allah, but what is correct inshallah is that it is allowed.
اللي بعده.
أخ يريد تقصير شعر صدره لدخول الشتاء فيسبب له ضيق عند لبس الملابس وخلعها. نعم. So this brother is asking about trimming his chest here, especially in the winter time, because it causes difficulty for him when he puts on his clothes and takes his clothes off.
خلاص. طيب. هذا الأخ يسأل عن تخفيف شعر صدره بسبب أنه يتأذى بالشتاء عند لبسه للملابس. فهل له أن يقصر من شعر صدره إذا كان كثيفا وكان كما ذكر يتضرر به؟ فلا مانع أن يقصره. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه شعر الصدر ونحوه من المسكوت عنه، فلو خففه حتى بلا سبب لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن مع ملاحظة أن لا يزيله بالكلية، فلا يليق بالرجل مثل هذه الأفعال، والله أعلم.
He said, "Nam, if it is as mentioned, that the person finds some difficulty or that he's harmed by this, then it is allowed for him to trim his chest here." And he said also that, in fact, some of the ulama they hold the position that this type of hair is also from the type of hair which is not specifically mentioned in the Sharia. Therefore, it would be permissible even without any reason. Except that there is one condition, and that is that he does not remove it completely, because that is not appropriate for a man.
خلاص. بقي شيء؟
لا.
خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليه وسلم محمد. As for the next book, inshallah, شيخ.
كتاب. أدري والله. كشف الشبهات ولا أصول السنة؟ كشف الشبهات. طيب.
The next book, inshallah ta'ala, the next book that we'll do after this is Shurut La Ilaha Illallah, The Conditions of La Ilaha Illallah by Muhammad Abdul Wahab. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.
ترجمته.
A wife hates or dislikes polygamy. So the brother asks, is this kufr and what type? And also, what is your advice to women who are displeased or dislike polygamy?
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال: إذا كانت المرأة تكره التعدد هل هذا كفر؟ لا. المرأة أو الجواب عن هذا فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة تكره التعدد من جهة الغيرة على الزوج ومن جهة أنها يعني تظن أنه إذا تزوج عليها يعني ستتضرر بذلك، ولا تكره التعدد من حيث أنه حكم شرعي، وإنما تكره أن تعيش في مثل هذه الحياة أو أن تكون زوجة لرجل معدد، فهذا ليس بكفر، وإنما هذا من مما يحرم على المرأة أن تكرهه، لأن الواجب عليها الرضا والتسليم لشرع الله عز وجل. هي لا تعترض، ولكن هي تكره مثل هذا الأمر، وهي تكره أمر مشروع ولا ينبغي للمسلم أن يكرهه، ولكن كما سبق هي لا تكرهه من جهة كونه حكما شرعيا.
He said that the answer for this question is in detail. There's a detailed answer for this. And the first type is that a woman who dislikes it or she hates this ruling, not because it is the ruling of Allah, not because it is something legislated in the Sharia, but she dislikes the fact that she will be a wife to someone who has another wife. She dislikes the fact that, or she thinks that this may harm her in some way if her husband has more than one wife. So she hates it from that aspect, not that the fact that it's from the legislation of Allah. He said this is not kufr, this is not disbelief. However, it is not for her, it is not allowed for her to dislike something that is in the legislation. Because shortly, it's not permissible for a Muslim to dislike something from the religion.
ومرادي أنها تكره هذا الأمر وتعاند الزوج وتخرج من بيتها وتتلفظ على زوجها بألفاظ يعني نابية وتخطئ على زوجها، وكما يقال عندنا تقيم الدنيا ولا تقعدها، فلا شك أن هذا حرام. وأما مجرد الغيرة والتأثر النفسي فهذا أمر طبيعي، لا ينبغي لها أن تتجاوز هذا الأمر، والله أعلم.
He said that if she reaches the point where she begins to, for example, she begins to argue with her husband and she says things which are not correct to him, other things like this, she harms him in some way, this is not allowed. This is not allowed for her. However, if it is something in herself, something in her heart that she dislikes, he said then that's something natural, but it is not allowed for her to go beyond this point.
وأما إذا نظرت إلى التعدد إلى أنه ظلم للمرأة وأنها تبغض هذا الحكم الشرعي، فهذا داخل في الناقض الذي مر معنا، فينبغي على زوجها أو أولياؤها أو أوليائها أن يعلموها أن هذا ما يجوز، وقد يوقعك في الكفر والردة عن دين الله عز وجل، فلا تعترض على حكم شرعي أتى به الشرع.
He said, and as for if she holds it to be something that is oppressive to women, and she believes that this legislation of Allah is something which is oppressive to women, then that is not allowed. That is the type of nullifier which has preceded. And if it comes to this case, then it is obligatory for her husband or her awliya to teach her and to inform her that this is incorrect.
وأما نصيحتي لهذه المرأة فأقول لابد أن نوقن جميعا أن ما من حكم شرعي إلا وفيه مصالح ومصلحة خالصة أو راجحة، فلابد أن تعلمي يا أمة الله أن الحكم الشرعي فيه خير لك ولزوجك ولأولادك وأيضا لأختك هذه التي يتزوجها هذا الزوج، فيه مصلحة للإسلام والمسلمين.
He said, and as for my advice, then I advise you, your sister, to know that anything legislated in the legislation of Allah Azza wa Jal, then it has complete benefit, or it has a major benefit in some way or another, either to the husband or to the wife or to your sister. It has a benefit, and قلت أخيرا في مصلحة.
نعم.
في مصلحة.
مصلحة لها والأولاد.
نعم.
خلاص. أيضا يعني مما ذكر أهل العلم من المصالح أن الرجل قد يكون بخيلا مع المرأة الأولى، فإذا تزوج الثانية أطلق يده في الإنفاق على الثانية فيعدل مع الأولى فينفق على الأولى والثانية.
He said, and also what the people of knowledge mentioned is that sometimes the husband he may be miserly with the first wife, he may be stingy with the first wife, but when he marries the second, then he begins to spend more, and in order to compensate and to be just, he spends on both of them.
وأيضا من المصالح أيضا المذكورة أن هذا الرجل قد يعني ينجب من هذه المرأة الثانية أولادا أو بنات، لما تكبر هذه المرأة الأولى ويموت زوجها أو يضعف ولا يكون لها أحد، قد يقف معها هؤلاء البنات أو الأولاد من الزوجة الثانية يقومون بمصالحها ويرعون حالها.
He said, and also from the benefits which I mentioned is that when the husband marries the second wife, if he has children from the second wife, then sometimes when the husband dies or when he gets old and weak, the children of the second wife will actually help the first wife, and they will stand for her, and they will help her in what she needs.
وأيضا فكري في مصلحة الإسلام وأيضا تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
And he said also, oh sister, you should think about the benefit of Islam and increasing the ummah of Muhammad صلى الله عليه وسلم.
العجيب أن الرافضة يسعون لتكثير نسلهم بما يعرف بنكاح المتعة، ونحن المسلمون لا نكثر نسلنا ولا نسعى في تكثير نسلنا في النكاح الشرعي. نكاح المتعة هو في الحقيقة زنا، ليس بنكاح، ومع ذلك الروافض يكثرون من نكاح المتعة ليكثر أولادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم. The Sheikh said that what is strange is that the Rafida, the Shia, they increase their numbers by what is called nikah muta, that is a type of marriage that the Shia use. And he said in reality this is zina, this is fornication, it is not marriage. And he said what is strange is that they use this to increase their numbers, whereas we, the Muslims, we have legislated means, yani ta'addud, by increasing our numbers by multiple wives. And he said, we do not use this as we should, but the Shia, they use that which is impermissible to increase their numbers.
يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
نعم. And there's a, as it comes in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم, he said to marry the wadud, the one who has love, and walud, the one who is able to bear, because he said, because I on the day of judgment,
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
مكاثر.
خلاص. تزوج الولود الودود. فإني مكاثر يعني أكثر كثير.
أي نعم. Because the Prophet صلى الله عليه وسلم he
عدد.
He wants the most number from his ummah in front of the other nations.
نعم. كذا السؤال، حكم كذا وما نصيحتك؟ هذه النصيحة.
طيب. السؤال الثاني.
نعم.
هذا السؤال الثاني يقول أخ يعاني من حال التهاب الجلد في جسمه، التهاب شديد قد يصل إلى نزول دم، فيسأل عن حكم حلق اللحية.
نعم. ترجمه.
نعم. This brother he's asking about he has a severe skin condition in his body, and sometimes it reaches to the extent of bleeding, and he wants to know about the ruling or the permissibility of shaving his beard due to this.
هذا يسأل أن به مرضا في جلد الوجه يخرج منه الدم ويتأذى، فهل له أن يحلق لحيته ليتعالج؟ الجواب عن هذا، إن حكم الطبيب الشرعي أو الطبيب العدل بأنه بحاجة لحلق لحيته ليعالج هذا المرض، فلا مانع من ذلك بشرط أن يحلق المقدار الذي يحتاج إليه من لحيته. بمعنى لو يحتاج أن يحلق الجزء الأسفل فقط فلا يحلق الجميع، وإن احتاج أن يحلق الجانب الأيمن فلا يحلق الجانب الأيسر، وهكذا. فكما يقال، كما يقول العلماء، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم.
He said that this condition, it is to be ruled by a trustworthy doctor or a legislative doctor or a trustworthy doctor. On the condition that he only takes from his bed that which is necessary to treat the condition. And he said, so for example, if it is just the bottom part of his jaw or his face, then he can remove that only. If it is the right part, then he removes the right part and he leaves the left. If it is the left, the opposite, and so on.
نعم.
هذا سؤال يقول: له أخت كافرة سحرته، فهل له هجرها خوفا على نفسه وأهله؟ This brother, he's asking, he says he has a kafir sister who has admitted to performing magic on him. Is he allowed to cut the ties with her, fearing for himself and his family?
هذا يسأل أخته كافرة وأيضا تعلمت السحر ساحرة، أو حتى لو كانت مثلا ليست بساحرة وإنما تذهب للسحرة تسحره، فهل يعني يجوز له أن يهجرها؟ الجواب: إن كان يتضرر منها فيجب عليه أن يهجرها، وإن كان، طبعا هو في السؤال يقول أنها سحرته، فهنا يجب عليه أن يهجرها وأن يبتعد عنها، ولكن لو لم تسحره وأمكنه أن ينصحها وأن يدعوها للإسلام فهذا طيب. وعموما
نعم. So the sheikh he began by saying that this woman, she's a kafir who performs magic, or even if she does not perform magic but she goes to someone who performs the magic, then in this case it is obligatory upon him to leave her. It is obligatory upon him to boycott her, to leave her alone if he is harmed by this. He said if it was a different scenario, if it was, for example, that she did not perform the magic on him and he's able to advise her and able to call her to Islam, then this is good.
وعموما يعني كونها كافرة فهذه ليست لها حقوق إلا دعوتها إلى الإسلام فقط، فليس لها حقوق الأخوة، بل تبغض في الله عز وجل، ولكن لا مانع أن يبرها وأن يحسن إليها، إلا إن ظهر منها ما ذكر من الأذى والسوء فيهجرها وجوبا كما سبق، والله أعلم.
He said, and as for her being a disbeliever, then she does not have the same rights, or meaning the same rights as a Muslim, in terms of brotherhood and love and so on and so forth. So he has to hate her for the sake of Allah. But it does not mean now that there's any harm in being nice to her or being kind to her. نعم. قلت يبرهم بعد.
ويقصد إليها. ويحسن إليها. لا مانع من ذلك.
نعم. So there's no harm in that.
وإلا فلا يجب عليه أن يصلها.
But it is not obligatory upon him to keep the ties with her. هذا السائل يقول: هل يجوز له أن يكذب خوفا من العين؟ This person is asking: is it allowed for him to lie in order to protect himself from evil eye, from عين؟
هذا السائل يقول: هل يجوز له أن يكذب خوفا من العين؟ وجوابا عليه: لا يجوز له أن يكذب إلا في الأمور الثلاثة التي جوز فيها الإسلام الكذب.
He said that no, it is not permissible for a person to lie in this condition. It is only permissible to lie in the three situations which Islam has made permissible.
ما هي الأمور الثلاثة؟
He said, what are these three conditions or these three situations?
الأمر الأول كذب الرجل على زوجته تطيبا لخاطرها أو إبعادا للمشاكل فيما بينهم.
The first type is that it is permissible for a husband to lie to his wife in order to rectify what is between them and to stop any problems from occurring between them.
والثاني الكذب بين الاثنين من باب الصلح والإصلاح بينهما.
The second type is that it is permissible to lie between two people, يعني to lie to them, to two people, in order to bring rectification between them.
والثالث في إيش؟ في الحرب. كذا؟ في الحرب. الثالث في الحرب. فهذه الثلاثة هي التي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم.
He said, and the third type is in war. And he said that these three types, these are what the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم has allowed.
طيب ما الحل؟ أنا أخاف من عين إنسان أن يحسدني. الجواب أولا إذا لم يكن هذا من باب الوسوسة والوهم ومجرد الخوف فله علاج.
He said, so what is the solution? A person says that he's afraid of ayn, he's afraid of evil eye and people being jealous of him. He said, so what is the solution? He said that if it is not from the aspect of from the angle, no, from the type which comes from waswasa, and the shaitan basically whispers to him, he said then this has a solution.
فبعض الناس يتوهم ويدخل في باب الوسوسة ويشك في كل شيء وهذا يتعب نفسه ويتعب أهله.
He said because some people they enter into this this waswasa, this satanic whispering, and they harm themselves and they harm other people by this.
فإذا كان من باب الوسوسة والشك فعلاجه بالتوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله عز وجل وعدم العمل بما يوسوس به الشيطان في قلبه.
He said, so if it is due to waswasa, if it is due to whispering, if it is due to doubt, then the solution to this is that he depends on Allah. He puts his faith in Allah and he depends on Allah. And he does not pay any attention to what the shaitan says and he does not act upon what the shaitan is whispering to him.
وأيضا من المهم كما هو معلوم أن يحافظ على أذكار الصباح والمساء وعلى الأذكار التي فيها الحفظ مثل المعوذتين وآية الكرسي ومثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء ونحوها من الأذكار التي فيها الحفظ بإذن الله تعالى.
And the Sheikh briefly, the Sheikh mentioned that it is important for the Muslim to always remain upon the adhkar, the remembrance of Allah Azza wa Jal, which has been legislated, such as the Ma'awudhatayn, the last two surahs in the Quran, and also the adhkar of the sabah and the morning remembrances and the evening. And he mentioned, for example, Bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'. That in the name of Allah, in whose name the no harm occurs. And He is the all-knowing, the all-hearing. This is one of the types, and there are many types.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْخَوْفُ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ شَخْصٍ مَعْلُومٍ بِحَسَدِهِ وَعَيْنِهِ فَهَذَا الْحَلْ أَوَّلًا أَنْ يَبْتَعِدْ عَنِ الْمَوَاطِنِ الَّتِي فِيهَا هَذَا الشَّخْصِ.
He said, and as for if it is somebody who actually harms him by evil eye and the likes of this, then first of all, he should try to avoid places where these kind of people would be.
وثانياً كما سبق أن يحافظ على الأذكار ويتوكل على الله.
Secondly, similar to what has preceded before, is that he should also continue upon the remembrance of Allah, the legislated du'as, as we mentioned before, and depending on Allah Azza wa Jalla.
وثالثا لا يكذب ولكن لا مانع أن يعرض بالكلام. ما معنى التعريض بالكلام؟ التعريض بالكلام أن يذكر أمرا يفهم منه خلاف ظاهره.
He said that it is not allowed for him to lie. However, if he falls into the situation, what is allowed for him to do is what is called ta'rid, and that is to mention something in a way that the person understands not exactly what is the reality of this thing. He understands by what is apparent the opposite of what is actually meant. Does that make sense?
كأن مثلا يعني تستعمل المعاريض والتورية أن تقول مثلا هذا مثلا عن ولدها ولا عن نفسها ولا عن زوجها مثلا دائما تعبان تريد بهذا مثلا أنه حين يتعب يكون مستمرا في تعبه السامع يظن أن التعب ليل ونهار فيفرح الحسود وهي تقصد أنه دائما تعبان حال كونه مريضا فتخرج من ذا من الكذب بمثل هذا الكلام الذي يفهم خلاف ظاهره.
He says, for example, like he mentioned that a woman, for example, she comes into a situation where someone is jealous or gives her evil eye. She says, for example, that my son or my husband or whoever she's talking about that she's afraid for, she says that he's always sick. But what she means by this is that whenever he's sick, that the sickness continues. The sickness continues for some time. She doesn't actually mean that by day and night he's always sick. But the person who hears this, the jealous person who hears this, he understands that this person is always sick, and therefore, the jealous person is happy with this.
أو أن تقول مثلا الله يهدي ما يسمع كلامي. وهي تقصد أنه لما يكون غائب أو يكون نائم لا يسمع الكلام. ليس المراد مطلقا.
For example, the mother, she says, may Allah guide my son, he doesn't listen to me, or he doesn't hear me, right? And what she means is that he doesn't hear when he's not there. Not that when he's actually there, that he doesn't obey, right? So she uses these kind of general words, these general terms that can be understood in a different way.
لكن لا يجوز مثلا للزوجة وكذا للزوج إذا أراد أن يدفع العين بمثل هذا الكلام لا يدفعه بكلام يوهم طعنا في الشخص.
نعم. He said it is not allowed, however, for the wife or for the husband to speak in a way that is طعن في الشخص that specifically disparages this person.
تشويه سمعته
نعم to speak ill of him in a certain way. Speak ill of him in a way,
أو مثلا يعني فعلى سبيل المثال قد تذكر الزوجة عن زوجها أنه يكلم النساء وهي تعني أمه وأخواته لكن السامع يظن أنه يكلم النساء فيحدث له تشويه لسمعته هذا ما يجوز.
He said, so an example of what is not allowed is, for example, the wife, she says about her husband that he talks to women. And she means he talks to his mother and his sister and so on and so forth. He said, but this is not allowed because this destroys his character. This is something that she's speaking ill of his character now.
ونحو ذلك, نعم.
نعم, the likes of this. هذا السائل يقول هل هناك كتاب معين تنصح به لتفاصيل أنواع الكفر الخمسة؟ Is there a specific book that you advise with that mentions the different types of kufr, the five different types of disbelief?
نعم. هذا السؤال يقول هل هناك كتاب في بيان أنواع الكفر وتفصيلها؟ الجواب عن هذا هناك عدة كتب من ذلك مثلا مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في المجلد الأول فإنه ذكر أنواع الكفر وفصلها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له تفصيل في هذا أيضا في فتح المجيد وشروحه، في كتاب التوحيد وشروحه فصلوا هذه الأنواع. ولشيخ الإسلام أيضا كلام حول الكفر وأنواعه.
Sheikh, you mentioned that there are a couple books which delve into this matter, the books of Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, books of Ibn al-Qayyim, and he said also, for example, Fath al-Majid, explanation of Kitab al-Tawheed. It also talks about some of these types.
أخونا أيضا نصيف جزاه الله خير يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى له كتاب في الفروق أو البروق في الفروق، ذكر فيه أنواع الكفر وتفصيلها. جزاه الله خير.
نعم. And our brother جزاه الله خير, he mentioned that Sheikh Zayd رحمه الله تعالى, he has in his book الفروق, he has a book in which he talks about the different types of kufr. هذا السائل يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص اشتهر بالعين يدخل في باب التطير أو طيرة وتشاؤم أم لا؟ This questioner, he's asking, avoiding the places in which a person has become famous or it is well known that a person gives evil eye. He says, does this come from the aspect, or does this enter into the aspect of omens, that which is prohibited?
إيش السؤال؟
السؤال يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص اشتهر بالعين يدخل في باب الطيرة والتشاؤم أم لا؟
نعم. هذا السائل يقول هل تجنب الأماكن التي فيها شخص مشهور بالعين والحسد هل يدخل هذا في باب التطير؟ الجواب لا. لا يدخل في باب التطير, وإنما هذا يأخذ يعني يدخل في باب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. بل يجب عليه إذا كان يخشى من عين إنسان أن يبتعد عن المكان الذي هو فيه حتى لا يحصل له ضرر. إن علم بوجوده وخاف خوفا راجحا من عينه أن يبتعد, قد يجب عليه ذلك.
نعم. So the Sheikh says that no, this does not actually enter into omens, that which is prohibited. He said rather, if the person knows for sure, or if he is fairly certain that the person is as described, that he gives an evil eye, then it may even be obligatory upon him to avoid these types of places.
ما الفرق بين التطير وبين هذا الأمر؟ التطير تشاؤم بلا سبب بمجرد التوهم, وأما هذا الذي يهرب أو يبتعد عن مكان فيه إنسان صاحب عين فهذا في سبب معلوم, وأن هذا يؤذي بعينه, واضح؟ فيعمل بالأسباب, بخلاف التطير فهو يعمل بلا سبب. نعم.
He said, what is the difference then? What is the difference between evil omens and this scenario which has been mentioned? The difference, he says, is that evil omens, in such a case, a person is acting upon something which is not actually in existence. It doesn't actually exist. Whereas in this case, he is taking legislated means. He's taking means to protect himself. Protecting himself from a person who has been known to give evil eye. So that's the difference. The difference is one is not actually correct, and the other one is that this is something that is real.
نعم. وفي الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد.
نعم. And in the hadith, it comes in a hadith, flee from the one who has this type of sickness, which is called majdhum. The Prophet ﷺ said, flee from this one who has this sickness the way you flee from a lion. طيب. السؤال التالي يقول أيهما أحب إلى الشيطان, أن يفرق بين الزوج والزوجة أو أن يؤدي الناس إلى الشرك, أو يعني يقود الناس إلى الشرك؟ لأن هناك حديث,
أعد العبارة,
يقول أيهما أحب للشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة أو أن يوقع الناس في الشرك. He said that the questioner is asking, which is more beloved to the shaitan, to split between a man and his wife, or to lead the people into shirk?
يعني هذا السؤال, هذا السؤال أيهما أحب إلى الشيطان أن يفرق بين الزوج والزوجة, وأم أحب إليه أن يوقع العبد في الشرك؟ بلا شك أن أحب إلى الشيطان أن يوقع العبد في الشرك. لماذا؟ لأنه يجعله معه في النار خالدا مخلدا فيها. طيب, الحديث الذي ورد أن الشيطان يقرب هذا الجني أو الشيطان الذي يفرق بين المرء وزوجه, أي في الأعمال فيما دون الشرك, والله أعلم.
He said, نعم, there's no doubt that شيطان making a person fall into shirk is more beloved to him, because in this case he is able to bring somebody into the hellfire along with him forever. يعني whoever falls into shirk is in the hellfire forever. Now, so no doubt that this is more beloved to the shaitan. As for what is mentioned in the hadith, that the shaitan is pleased and he brings the other, or that Iblis is pleased and he brings the shaitan who separates between a man and his wife close to him, he said then what is apparent is that this is in the actions which are less than shirk.
خلاص,
باقي سؤال,
باقي شيء, تفضل.
هل يجوز إزالة المرأة لبعض شعر جسدها كاليد أو القدم؟ صح؟
إيش يقول؟
هل يجوز إزالة المرأة لبعض شعر جسدها كاليد أو القدم؟
نعم.
He said, is it allowed for a woman to remove some of the hair from her body, such as from her arm or her leg?
إزالة شعر اليد والرجول كذا؟
كذا مذكور.
كذا؟ بالعربي هذا؟ طيب, هذا يسأل يقول هل للمرأة أن تزيل شعر يديها ورجليها مثلا؟ يظهر الله أعلم من يعني من الأدلة أن الشعر, شعر اليدين والقدمين, من يعني من الأمور المسكوت عنها والتي لم يأتي الشرع بتحريم إزالتها. بل لو قيل إن يعني أن المرأة تتجمل لزوجها, ومن تجملها لزوجها إزالة شعر يديها وقدميها, لما وأن الإسلام لم يأتي بتحريم ذلك لما بعد. وبالتالي يظهر من هذا أن هذا الشعر مسكوت عنه, فلا مانع من إزالته, بل قد يعني يكون هذا الشعر يحدث يعني تشويها للمرأة, يعني كأنها تشابه الرجل. بعض النساء قد يكثر شعر يديها وشعر قدميها, وبعضهم تتركه تظن أنه مما لا يجوز تغييره وأنه داخل في تغيير خلقة الله, والصحيح إن شاء الله أنه ليس داخلا في تغيير خلقة الله عز وجل.
نعم, so the sheikh said that this removing the hair from the arms and the legs, this is something that has not been specifically mentioned in the legislation. What is apparent is it's not something that has been specifically mentioned in the legislation, and therefore it is allowed, especially if the woman has plenty of hair in such a way that she may even resemble a man, then it is allowed for her, because in this case she's trying to become more beautiful to her husband and so on and so forth. And this, he said, and some people they leave it because they believe that this is changing the creation of Allah, but what is correct inshallah is that it is allowed.
اللي بعده.
أخ يريد تقصير شعر صدره لدخول الشتاء فيسبب له ضيق عند لبس الملابس وخلعها. نعم. He said this brother is asking about trimming his chest here, especially in the winter time, because it causes difficulty for him when he puts on his clothes and takes his clothes off.
خلاص. طيب هذا الأخ يسأل عن تخفيف شعر صدره بسبب أنه يتأذى بالشتاء عند لبسه للملابس، فهل له أن يقصر من شعر صدره إذا كان كثيفا وكان كما ذكر يتضرر به؟ فلا مانع أن يقصره، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه شعر الصدر ونحوه من المسكوت عنه، فلو خففه حتى بلا سبب لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن مع ملاحظة أن لا يعني يزيله بالكلية، فلا يليق بالرجل مثل هذه الأفعال، والله أعلم.
He said, "Nam, if it is as mentioned, that the person finds some difficulty or that he's harmed by this, then it is allowed for him to trim his chest here." And he said also that, in fact, some of the ulama they hold the position that this type of hair is also from the type of hair which is not specifically mentioned in the Sharia. Therefore, it would be permissible even without any reason. Except that there is one condition, and that is that he does not remove it completely, because that is not appropriate for a man.
خلاص. باقي شيء؟
لا.
خلاص. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد. As for the next book, inshallah,
الشيخ. كتاب. أدري والله. كشف الشبهات ولا أصول السنة؟ كشف الشبهات. طيب.
The next book, inshallah ta'ala, the next book that we'll do after this is Shurut La Ilaha Illallah, The Conditions of La Ilaha Illallah by Muhammad Abdul Wahab. والله أعلم.